الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فمنذ 15 قرنا والأمة الإسلامية تصوم رمضان كل عام، وتسمو في بعض العصور وتهبط في الأخرى، فإذا ما انتفعت بذكريات الصيام وبلسمه ودوائه فإنها تصعد إلى الآفاق العلى. أما إذا صامت في العصور المنحدرة المتدهورة وشعرت بالجوع والعطش والبعد عن الغرائز الجنسية وإثارتها، فإن الشهر يمر عليها ولا تنتفع بذكرى، لا يستقيم لها سلوك، ولا يزكو فيها خلق، ولا يتكتل فيها صف، ولا يرتفع لها علم، ولا تطبق بندا من الشريعة. إنما المهم صيام من الفجر، وفطور في المغرب، وسحور في السحر، ثم يمشي المسلم إلى غير غاية. والمسألة أكثر وأعظم من هذا، ولا بد من تعميق المفاهيم الإسلامية في كيان المسلم حتى يتأثر بها ويتفاعل، ثم يمشي إلى الأمام بخطوات واسعة أو وئيدة. المهم أن يتحرك ويعرف لنفسه غاية ويحدد الهدف. ولقد قرأت حديثا رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا تصحوا، أي يصح الجسد بالعافية والقلب بالعقيدة والعقل بالفكر والوجدان بالعاطفة واليد بالإنتاج والأمة بمنهج الله. وهل صحت الأمة فعلا لما صامت منذ مئات السنين وهي متأخرة؟ صح صفها وهدأت شعوبها من الغضب، واهتدت إلى الجادة، ثم سارت على صراط الله المستقيم. للصيام شروط في التقبل. لرب إنسان أكل الجوع كبده، وجفت شفاهه من الظمأ سحابة النهار في يوم شديد الحر، ولربما صف أقدامه مع الناس في صلاة القيام وما تقبل الله منه كلمة ولا ساعة من صيام. وروى الإمام الطبراني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لا يوجد عنده رصيد من التجرد ولا زاد من الإخلاص، وعبادته ليست مرتكزة على أسس علمية، إنما عبادة مهوشة مشوشة. وعندما يختار الله العبد يقذف به إلى المواطن العلمية حتى يؤسس عبادته على الفكر والعقل والبرهان والدليل والحجة. وعلى هذا نستطيع أن نعرض بعد ذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والمحاسبون أو الذين معهم دكتوراه في هذا العلم ينتجوا لنا هذه الحسبة: اليوم الواحد في سبيل الله وخال من الرياء أمام الناس والنفاق لاجتماع الذي ملأ الأرض، فإنك تنأى عن النار بيوم واحد 70 عاما. ويشيد الله لك سدا عاليا فيه منفعة غير السد العالي الذي حجز عنا الطين وجفت فيه المياه. وأتاني أخ متفتح بصفحة من الأهرام سجلتها في كتاب لي: على عام قادم نخشى أن يكون مظلما ليس به كهرباء، لأن الأجهزة هناك تعطلت. وهذا نذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لعل معين الظلم يجف، لعل أعلام العدل ترفرف، لعل القوانين المستوردة تنحسر، لعل شريعة الله تقبل، لعل القوى تتكاتف لدفع مواكب الخير إلى الأمام. هذا نذير في أسوان. لا بد وأن تتفتح القلوب والعقول له حتى لا نعيش في ظلام حالك السواد. إنما السد الذي يبنيه الله لك بصومك رمضان، كما روى الإمام الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، ويوم أن تنجو من الجحيم تحمد الله على الفوز، وإذا قذفت بك الزبانية في النار وأبعدتك عن الجنة فأنت الخاسر في المعاش والمعاد، ولو كانت عندك أرانب لا حصر لها وناطحات سحاب لا مثيل لها. وسلطان استبحر
لا شبيه له.
فالله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن قلب المسلم ينفطر عندما يرى أساطيل أمريكا وهي تعيث في بحارنا فسادا وترهب هذه الأمة المستضعفة في الأرض، وترى أيد مخضبة بالدماء امتدت إليها، ويوم أن نطهر بحارنا ومحيطاتنا من الأساطيل الأجنبية يكون الصيام قد أثر في سلوكنا. لما قرأت هذا الحديث عند البزار وابن أبي الدنيا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى على سرية في البحر، ومعنى هذا أنه كان للإسلام سفن وأساطيل في البحر مسيطرة على ثبجه ومهيمنة على تياراته، وليس لإنسان الحق في عبورها إلا بعد الاستئذان من صاحب الدعوة وجنده. لكن الآن ليس لنا بحار ولا أنهار ولا قنوات، ونحن أذل الناس في الأرض. لكن البزار يروي وابن أبي الدنيا أن النبي بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم في ليلة مظلمة قد رفعوا الشراع وإذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا، ما عندنا وقت للكلام. والصائم يقول لأخيه: تعال نتسلى حتى نقتل اليوم. يا أخي اقرأ قرآن، صل على نبيك، اذكر ربك، نم وأرح الناس واسترح أنت كذلك، ولا داعي للتسلية، فالتسلية هي التي أخرت الأفراد وقوضت كيان الأمة. طبعا قرأتم جميعا عن الموساد واقتحامه لتونس النائمة التي غطت في سبات عميق، ثم يذبح المسلم في عقر داره والدهر علينا. ثان وهو بين ولده وأهله يأتي إليه اليهود فيفرغون عشرات الرصاص في جسده، وما تدري تونس عند الدخول والخروج، وهذه دولة عربية ومنها كثير. لكن سفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الرجال اليقظة الذين ما اكتحلت عيونهم بنوم بليل أثناء الحراسة. ويوم أن تكون الدول العربية والإسلامية على هذا النمط ندوت بنعالنا الشرق والغرب ونربي شرائم الناس وعصابة اليهود بالنعال. يوم أن نكون على أنماط عالية من الوعي والإدراك واليقظة والحزم والعزم، فإن ملائكة الرحمن نزلت على أبي موسى وزفت إليه البشرى وهو أهل لها، ويقول لهم أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا، ليس عندنا وقت للكلام، إنما حياتنا عمل عرق، إنتاج، تقدم، حضارة مدنية. وإذا بالهاتف يقول لهم: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. فإذا عطشت في القاهرة أو في أي بلد، حتى ولو كنت في تونس النائمة وشعرت بالظمأ، فإن الله يسقيك هناك يوم العطش في عرصاته يوم القيامة. هذه فرصة ذهبية التي نحياها يا رجال. العاقل هو الذي يهتبلها وينتهز الوقت فيها حتى تضاعف من الرصيد العقدي او العقائدي. الانسان المسعور المادي لا يطيق ابدا ان تشرق عليه الشمس ولا يضاعف رصيده، وأنت كذلك. حرك نفسك ولا يمر عليك يوم إلا إذا ضاعفت الرصيد الروحي وتقربت به إلى ربك، وإلا خرجت من رمضان خاسرا. روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن كعب بن عجرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. قال: فحضرنا وتحلقوا حول المنبر. ما قال واحد: امام المنبر يا رسول الله، ام على الايمان، ام على الشمائل، ولم يا رسول الله، والجدل يثور، كما نحيا الآن في معيشتنا. إما جدل وكلام ورئاء ومخاصمة، وإما عمل وإنتاج. والتقارير العلمية كتبت على العامل المصري أنه يعمل 27 دقيقة في اليوم، وهذه مهزلة. العامل الياباني يعمل 11 ساعة، والعامل الألماني يعمل 10 ساعات، والأمريكي يعمل 9 ساعات، والمسلم يعمل 27 دقيقة، منهم صلاة وختام الصلاة 20، ويبقى 7 دقائق. والله ما بهذا تتقدم الشعوب أبدا ولا تتطور الأمم. إنما الحديث الذي رواه الحاكم عن كعب بن عجرة قال رسول الله: احضروا المنبر. قال: فحضرنا جميعا من غير كلام. الحمد لله، يمكن مسجد صلاح الدين أقل المساجد جدلا وكلاما. ده أغلب مساجد الجمهورية في نظري 95%، بعد الصلاة تجد معارك وخناقات من أجل ختام الصلاة، من أجل نفل، بسبب سنة، ويخرج البعض إلى الشرطة والبعض تحمله الإسعاف. ألهذا شيدت المساجد؟ ولهذا نزل القرآن؟ وبعث الله إلينا خير نبي صلى الله عليه وسلم فأين نحن من الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين نحن من النداء الإلهي الداوي؟ هذه أمتكم أمة واحدة. أين مكاننا الآن من قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ مجرد كلمات من العظيم صلى الله عليه وسلم يحضر المنبر، قال حضرنا، قال فلما رقي الدرجة الأولى قال آمين، فلما رقي الدرجة الثانية قال آمين، فلما رقي الدرجة الثالثة قال آمين. فقلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم كلاما ما سمعنا مثله من قبل، وضح لنا هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عرض لي، فلما رقيت الدرجة الأولى وإذا بجبريل يقول بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الدرجة الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت آمين. فلما رقيت الدرجة الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. أي أن هذه فرصة يا رجال في رمضان، أدمنوا غير الإدمان على الهيروين وعلى الحشيش وعلى الأفيون. وعندما أخرج في الصباح المبكر لا أجد مفتوح الأبواب إلا المقاهي والمطاعم، ناس ما عندها حياء. طبعا ملاهي الهرم مفتوحة الأبواب على مصاريعها 24 ساعة، ما يعرفون الأجازات أبدا، لا بالليل ولا بالنهار. المهم أن يخرج الواحد منكم بطاقة وأن يستفيد بسحنة وأن يجدد حياته وأن يرتقي إلى العلياء وأن ينتدع نفسه من الحضيض، لا سيما في شهر رمضان. فروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى هذا الكلام يا رجال إيمانا واحتسابا؟ قال الإمام الخطابي إيمانا واحتسابا أي التصديق به والرغبة في ثوابه وعدم استطالة أيامه واستثقال صيامه. فإذا فتحت صدرك وقلت بالأحضان الدافئة الطاهرة، غير بالأحضان التي تذاع من التلفزيون والإذاعة، وظل يقول بالأحضان إلى أن قذف الله به في النار، أن تفتح أحضانك لذكريات رمضان، للآيات التي تفجرت من نبع العرش على أطهر قلب. افتح صدرك للسنة الغراء، اقرأ واملأ تلافيف عقلك واخرج من رمضان
بزاد عقدي وثقافي.
هذا هو الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى هذا أنك لو ذهبت إلى المحكمة لم تجد هناك المزورين ولا المحترفين للشهادة، وأظن أن قيمتهم ارتفعت الآن. يدخل في كل قضية وهو احترف شهادة الزور ومعه شهادة بذلك. فروى البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما قيمة الصيام إذا كنت جوعانا وعطشانا وأمام المحكمة طوال النهار تكذب على الله وتفتري على عباده؟ أو في أي مجلس إذا كان فيه أغنياء وفقراء الرأي يكون لأصحاب الأموال، أما الفقراء فكلامهم خطأ ولو كان مبرهنا. ولذلك انحضرت الأمة، لأن الحق غربت شمسه عن أوديتها. ويبقى أن نصدع بالحق في وجه السيد والمسود والحاكم والمحكوم والأثرياء والمحاويج، تجد أن رايتنا ارتفعت من الطين والوحل. بعض الناس يعني من الفنانين يعني إذا صاموا فيه امرأة راقصة طافت حول البيت العتيق وطلبت من الله أن يكسر رقصها في كل ليلة في رمضان، دعت هناك في مواطن تستجاب فيها الدعوات لأن هزة بطنها بمئة جنيه الهزة الواحدة، طبعا تكرم، والعرب يكرمون الفن ويضيقون على الحق. هذا شيء غريب. من الجائز أن تصوم المرأة، من الجائز أن تصوم في النهار ثم تفطر على الرقص أو على تسجيل أغنية. وعندنا قضايا ثارت اليوم في الصحف القومية والمعارضة، الفن حلال أم حرام؟ هذا الفن الذي وطع الأرض للخنا وللعهر، هذا حلال؟ الفن الذي ساق النساء إلى الزنا، هذا حلال؟ الفن الذي قلب عرش السلوك، هذا حلال؟ الفن الذي قذف بالهيفاء والعذراء إلى مواطن العبر والفجر، هذا فن حلال؟ من الذي يقول حلال إلا إذا كان خريج الخنكة أو هناك في مستشفى العباسية؟ ونحن سنظل نقول حرام إلى أن تتغير معالم الفن ونحن الذي نقوده. نكتب لهم أفلاما ومسرحيات وتمثيليات من الإسلام الذي ربى أجيالا على الطهر وعلى النقاء، ويستطيع اليوم أن يربي، لكن الإسلام منحا بعيدا عن إدارة دفة الحياة. فروى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا. ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا.
فمن صان نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا ولم يرم فيه مؤمنا ببهتان ولم يعمل فيه خطيئة زوجه الله كل ليلة 100 حوراء وبنى له قصرا في الجنة من فضة وياقوت وزبرجد. لو أن الدنيا جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربط عنز في الدنيا. ومن شرب فيه مسكرا، وعندنا المسكرات حلال في الفنادق، أظنها حرام في الشوارع تقريبا على النظام القانون الوضعي. ومن شرب فيه مسكرا أو رمى فيه مؤمنا ببهتان وعمل فيه خطيئة أحبط الله عمله سنة. فاتقوا شهر رمضان، فإنه شهر الله، فقد جعل لكم 11 شهرا تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان. وعندنا مقياس دقيق يا رجال، لكننا عجزنا عن استعماله اليوم، وهو مقياس نبوي. إنه سخر في أنزه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام أحمد والإمام ابن أبي الدنيا والإمام أبي يعلى والطيلسي والبيهقي عن عبيد مولى رسول الله، حتى الخادم كان يروي عن نبيه، ليس خادما متخصصا في اللحم والخضار والفاكهة وأن يضرب، لا، ده كان راويا للحديث اسمه عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما، لكل واحدة منهما قيئي، وجيء لهما بقدح أو بعس. القدح معروف، والعس هو القدح الكبير. قال لأحدهما قيئي، فقاءت دما وصديدا ولحما وقيحا وملأت نصف العس، وقال للثانية قيئي، فقاءت دما وصديدا ولحما عبيطا، واللحم العبيط هو الطري، وملأت النصف الثاني. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا القيح وقال: هاتان امرأتان صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جعلت إحداهما إلى الأخرى تغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحومهم. الصيام يا رجال لجام قوي للسان، وزاد نقي للقلب، ومعرفة متينة بالله، ودب إلى الأمام في الموكب الحضاري. لعل صيامنا في رمضان يجمع صفنا ويؤلف قلوبنا ويطهر نفوسنا ويرفع رايتنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب. الله سنجلس بعد الصلاة لجمع الزكاة والصدقات منكم تحت النجفة، ونبدأ إن شاء الله في تجميع كساء العرايا. الكرام منكم إن شاء الله في الجمعة القادمة وخلال الأسبوع يقدموا إلي جلبابا لبعض الرجال، أو جلباب لطفل، أو جلباب لامرأة، 5 أمتار للرجل وأظن 4 للمرأة، ولو 2 متر لطفل أو 3 أمتار، حتى نكسو العرايا في يوم العيد إن شاء الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوّر.